قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: وصلاة الضحى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم. صلاة الضحى حصل فيها اضطراب شديد بين الفقهاء حتى ألفت فيها المؤلفات، وممن ألف فيها كتابا أو رسالة مستقلة الحاكم صاحب المستدرك والسيوطي، كتب جزءا مفردا، هذا كتب جزء مفرد وهذا جزء مفرد في صلاة الضحى. لو لم يكن في مسألة صلاة الضحى هذان الحديثان لكانا كافيين في أن صلاة الضحى سنة مستحبة، ومع ذلك حصل الخلاف فيها على أقوال. القول الأول أنها مستحبة، وهذا قول جماهير الفقهاء أن صلاة الضحى مستحبة، وقد ثبتت فيها الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله ومن تقريراته فعلها وحث عليها وأقر من صلاها. طيب، والذين خالفوا في هذه المسألة كثير، فمنهم من قال: لا تصلى إلا لسبب، لا تصلى إلا لسبب، وهذا قول الجماعة اختاره ابن القيم. ومنهم من قال: لا تستحب أصلا، ليست مستحبة، وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، جاء عنهما أنهما كان لا يصليان الضحى، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. ومنهم من قال: تفعل تارة وتترك تارة، وهذا جاء رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث أبي هريرة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة. رواه أحمد. ومنهم من قال: يواظب عليها لكن في البيوت لا في المساجد. ومنهم من قال بأنها بدعة، منهم من قال بأنها بدعة، وهذا صح عن عبد الله بن عمر وأنكرها أبو بكر، وهو قول كما سيأتي أنه قول الهادوية، أو الهادوية نقله الشوكاني في نيل الأوطار. والصحيح قول الجماهير، والمثبت مقدم على النافي. وأما قول ابن عمر فلعله لم يبلغه الدليل، أو أنه يرى رحمه الله ورضي عنه أن صلاتها في المسجد والمحافظة عليها في المسجد بهذه الكيفية، هذا قد يكون هذا رأيه، لا أنه يعني إنكار صلاة الضحى مطلقا، وإلا فإنه قد ثبت فيها أدلة كثيرة. وأما أنه ما صلاها، ينقل بعضهم أنه ما رأى صلى إلا مرة أو ما صلاها، فهذا يعني على حسب علم الناقل، والذي أثبت كلامه مقدم على الذي نفى، والذي أثبت كلامه مقدم على الذي نفى. قال: واختلف في عددها. قال رضي الله عنه، من هو هذا الذي رضي الله عنه؟ أبوه الشوكاني. وأكثر ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله 12. أما 8 ركعات فهذا في قصة أم هاني في يوم الفتح، أنه صلى في بيتها 8 ركعات، قال: وذلك ضحى. وأما قوله أنه صلى من قوله 12 فيعني بذلك حديث أنس عند الترمذي، حديث أنس عند الترمذي: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، وهو ضعيف فيه مجهول، وقد ضعفه العلامة الألباني. قال: وجعل بعض العلماء استحبابها لسبب، وقيل بدعة، وقد تقدمت الأقوال. بقي بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات ولا يزيد على 8، قالوا وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، على أن هناك خلاف ما هذه الصلاة التي صلىها يوم الفتح، هل هي ضحى أم أنها صلاة الفتح. وتقدم لنا فيما مضى أن الصحيح أنها من الضحى، وهذا القول قال به الحنابلة. والقول الثاني أنه لا حد لأكثرها، وهذا قال به جماعة كالطبري والحليمي والروياني، وهو قول جماعة من التابعين، وهو الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله، وهو الصحيح أنه لا حد لأكثرها. فلو زاد الإنسان في صلاة الضحى على 8 ركعات لا شيء عليه. وما هو الدليل؟ أدلة، منها أولا حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، فذكر له تفاصيل الصلاة والفرائض، ثم قال له إذا صلى الفجر ثم صلي فإن الصلاة، يعني بعد طلوع الشمس، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. إذن معناه مفتوح لك من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أن تصلي، وهذا يدل على أنه يصلي ولو زاد على 8 ركعات. ومن الأدلة أيضا حديث سلمان الفارسي في صلاة الجمعة، أن من تطهر في بيته وادهن من طيب أهله ثم خرج لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية، ثم دخل المسجد فلم يفرق بين 2، ثم صلى ما كتب له حتى يأتي الإمام. كيف ما كتب له؟ كم؟ هل هناك حد؟ ليس هناك حد، له أن يصلي إلى أن يأتي الإمام ولو 20 ركعة، ولو 20 ركعة. ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، أنه صلى ركعتين وصلى 4 وصلى كم؟ 8. هذا الذي ثبت عنه وبالأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه يجوز الزيادة، ومن اقتصر على 8 أو 4 أو 2 فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. العراقي رحمه الله يقول في شرح الترمذي: لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين، أي الذين رأوا أن صلاة الضحى مستحبة، حصرها في 12 ركعة، وهكذا قاله السيوطي في رسالته، قال: لم أرى أحدا من الصحابة والتابعين من حصر صلاة الضحى في 12 ركعة. فإذا الصحيح أنها أن أمرها مفتوح. وأما القول بأنها لا تصلى أو أنها بدعة فهذا قول فيه نظر، ومن قاله من الصحابة رضي الله عنه فيحمل على أنه لم يبلغه الدليل. وجل من لا يخطئ أو لا ينسى أو يغفل عن بعض الأدلة: من توضأ وهو صائم ودخل شيء من الماء إلى جوفه من غير تعمد فما حكم صيامه؟ إن كان كما تقول من غير تعمد فلا شيء عليه، ولكن ينبغي له إن كان صائما أن يتحرز عند وضوئه فلا يكثر من المضمضة حتى يدخل الماء ثم يقول دخل بغير تعمد، يكون متحرزا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق في رواية والمضمضة إلا أن تكون صائما، يعني لو كان صائما لا يبالغ. بعض النساء تكثر من الخروج من بيتها بحجة أنها تزور صديقاتها، فما هي النصيحة لهن؟ النصيحة كما قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن كانت لا تخرج للتبرج، لكن المرأة إن لم تتعود على البقاء في بيتها فإنه يحصل من وراء ذلك مفاسد، منها أنه يضيع الأولاد، ومنها أنها تقصر في حق الزوج، ومنها أنها تقصر في ترتيب البيت إلى غير ذلك من الأمور، ومنها أنه ربما تجعل زوجها في حرج فيبقى متشككا: لماذا أكثرت من الخروج؟ لماذا تذهبين بيت فلان؟ فتترك هذا وتستريح، تبقى في بيته ولا تخرج إلا للحاجة،